بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه: فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطومهما الليف وأزرهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق. ذكره أحمد.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر في طريقه في سيره من المدينة في خروجه إلى الحج، قد مر بوادي عسفان، وهو وادي معروف إلى الآن بهذا الاسم. فقال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ سأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه كان خبيرا بالأماكن، وكان من أعرف العرب بالأنساب وبالأماكن. قال: وادي عسفان. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه من الوحي في خبر هذا الوادي، أنه قد مر به هود وصالح عليهم الصلاة والسلام على بكرين أحمرين، بكرين مثنى من بكر، والبكر من الإبل هو الفتي منها بمنزلة الغلام من الإنسان، والمذكر بكر، والمؤنث بكرة. فوصف مرور هود وصالح عليهم السلام أنهما مر على بكرين أحمرين، ذكر وصفهما من جهة السن، وأنهما بكرين أي في سن صغيرة من الإبل أحمرين، وهذا وصف لهما في اللون، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في خبره هذا يخبر عن الوحي فيصف مرورهما وصفا دقيقا، لأن الله عز وجل أوحى إليه بذلك. خطمهما الليف، الخطام هو ما يجعل في رأس البعير ويكون طرفه في يد الراكب أو القائد الذي يقود البعير، وذلك للتحكم في سيره. فذكر وصف الخطام لكل من البكرين، قال: خطمهما الليف، أي أن خطام البعيرين هو من حبل من الليف، وأزرهما العباء، أي أزر النبيين العباء، وهو ضرب من الأكسية واحده عباء أو عباية، وأرديتهما النمار، أي أنهما مرتدين نوعا من الأكسية تعرف بالنمار، وهي كل ما كان معلما منها. وقيل إنما سميت هذه الأكسية بالنمار لأن فيها ألوان كألوان جلد النمر، ففيها سواد وبياض. أرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق، وهذا فيه دلالة على أن الحج فرض على من قبلنا، وأنه شرع لهم التلبية، يلبون في حجهم كما نلبي. البيت العتيق هو بيت الله، وهو المسجد الحرام، سمي البيت العتيق لقدمه، وهو أول بيت على وجه الأرض فسمي بالعتيق. والصلاة فيه هي أفضل من الصلاة في أي مسجد آخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة. الصلاة في مسجد الحرام تعدل مئة صلاة عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على خروج الأنبياء للحج والتلبية، وأنهم كانوا يقصدون هذا البيت من أماكن بعيدة ويلبون لله عز وجل.
قال رحمه الله: فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات.
فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها. سرف مكان يبعد عن مكة 6 أميال، وقيل 7 أميال، وهو قريب جدا من مكة. فلما بلغوا هذا المكان حاضت عائشة رضي الله عنها، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي لما أصابها من الحيض، ولأنها تفوتها العمرة التي أرادت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل. هنا خير أصحابه من كان معه هدي، من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل. وهذا الخطاب خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم كلما من لبى بالحج بالإفراد أو كان قارنا، وهو خطابه لعموم من خرج معه. أما من كان أحرم بعمرة فهو على عمرته، ومن أهل بحج أو بحج وعمرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعل نسكه عمرة، وهو ما يعرف بفسخ الحج إلى عمرة. قال: ومن كان معه هدي فلا، من كان معه هدي فليس له أن يحل، لأنه إذا فسخ حجه إلى عمره فإنه يطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل، فمن كان معه الهدي فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديه يوم النحر. وهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل، لأنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي فلا يشرع له التحلل، لا يشرع له الفسخ إلى عمره، وإنما يبقى على إحرامه. وقال: وهذه رتبة، رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات، هذه رتبة أخرى من التخيير فوق الرتبة التي كانت عند الميقات. يقصد بذلك أنه عند الميقات خيرهم بين الأنساك الثلاثة، ثم هنا أرشدهم إلى فسخ الحج إلى عمره لمن لم يكن معه هدي. نعم.
قال رحمه الله: فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن كان معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم ينسخ ذلك شيء البتة، بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: للأبد.
قال: فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة. وهنا انتقل من التخيير، كان في بداية الأمر خيرهم، ثم هنا في المرتبة الثانية أرشدهم إلى فسخ الحج إلى عمرة، ثم في المرتبة الثالثة أمر أمرا حتما أن من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فليجعل نسكه عمرة ويحل من إحرامه، يعني بعد طوافه وسعيه وقص شعره يتحلل ويكون بهذا قد انتهى من عمرته. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من طاف وسعى وقص من شعره فقد تحلل شاء أم أبى، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه إن نوى البقاء على نسكه فله ذلك، كأن يكون قارنا أو مفردا، لكن السنة هو أن يتحلل بعد عمرته ويجعل العمرة، يجعل نسكه عمرة ثم يلبي بالحج من مكة. ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، من معه هدي أن يقيم على إحرامه، وهذا في حق القارن، في حق القارن، وكذلك من أراد أن يهدي من المفردين هدي تطوع فكذلك يبقى على إحرامه. قال: ولم ينسخ ذلك شيء البتة، أي أن هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر ما عهد به إلى أصحابه، ولم ينسخ هذا شيء البتة، أي بقي الحكم على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. وهذا مما يؤكد عدم النسخ، أن سراق بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو فسخ الحج إلى عمرة، هل هو لهذا العام أم أنه للأبد؟ فقال: للأبد. فهذا دليل على أن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أحرم بالحج أو كان قارنا وليس معه هدي أن يتحلل. وهو أفضل له، لأنه يكون قد أتى بالعمرة مستقلة عن الحج، ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. نعم.
قال رحمه الله: فقال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى.
قال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي طوى، وهو المكان المعروف بآبار الزاهر، ولا يزال هذا المكان يعرف باسمه القديم وهو الزاهر. فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، يعني الموافق الرابع من ذي الحجة، بات تلك الليلة، وصلى بها الصبح، أي صلى صلاة الفجر في هذا المكان، ثم اغتسل من يومه، اغتسل في صبيحة ذلك اليوم، ونهض إلى مكة، ثم انطلق إلى مكة. وهذا الاغتسال لدخول المسجد والطواف، ولأن السفر قديما كان يصحبه ما يصحبه من الشعث، ويصحبه ما يصحبه من التعب، فيكون هذا للتنظف ولتجديد النشاط. قال: ونهض إلى مكة، أي أنه انطلق من مكانه هذا إلى مكة وإلى دخول البيت، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون. دخلها نهارا صبيحة ذلك اليوم من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وهذا المكان يعرف بهذا الاسم إلى هذا اليوم. قال: وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، وبين لنا الفرق في دخوله للحج أنه دخل مكة من أعلاها، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى. ثم دخل المسجد الحرام، وذلك في ضحى ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة.
هذا ما نقله الطبري وغيره من المؤرخين، وممن نقلوا حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل من باب بني شيبة، ولهذا استحب بعض أهل العلم دخول البيت من هذا المكان ومن هذا الباب، وهذا إذا تيسر. وأما في هذه الأزمنة مع شدة الزحام، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه بطلب الدخول من مكان طلبا للفضيلة مع المشقة والزحام الذي يحصل، وقد يكون فيه أذية للناس. وهذا قول لبعض أهل العلم. على القول الآخر أنه من أي باب دخل فكل الأبواب سواء، وهذا من قال به يقول بالفضيلة، وأما الجواز فبالاتفاق أنه من أي الأبواب دخل فإن الدخول جائز من أي الأبواب. نعم.
قال رحمه الله: وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا.
نعم، قال وذكر أحمد أنه إذا دخل مكان من دار يعلى استقبل البيت، وقيل من باب المعلاة كما جاء في بعض الروايات أنه يدخل من الباب المعروف بالمعلاة ثم استقبل البيت، أنه يدخل مستقبلا البيت وقاصدا البيت للطواف. نعم.
قال رحمه الله وذكر الطبري أنه إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة.
ثم ذكر ما نقله الطبري وغيره كالبيهقي أنه كان يقول إذا رأى البيت هذا الدعاء اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وهذا نقل بسند فيه انقطاع فهو مرسل كما ذكره البيهقي والطبري ولم يثبت بسند متصل، ولهذا ذكر المحققون من أهل العلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الأدعية من الأدعية في دخول البيت، ولم يثبت سوى ما هو ثابت في دخول كل مسجد من الدعاء المعروف كما ذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه، وذكر أنه لا يعلم أن هناك دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بدخول المسجد الحرام، قال فيما أعلم. وهذا الذي ذكره غيره من العلماء المحققين أنه ليس لدخول مكة دعاء مخصوصا، ولكن من دعا بهذا من غير اعتقاد أنه سنة ثابتة فلا بأس بذلك لأنه من جملة الأدعية، وأما اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا يحتاج إلى أن يثبت بسند صحيح متصل. نعم.
قال وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهو مرسل.
وهذا نعم كما تقدم أنه لم يثبت بسند متصل، وكذلك رفع اليدين تكبير لم يثبت، وإنما كان يكبر إذا استلم الحجر الأسود كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد فإن تحيته الطواف.
لما دخل المسجد عمد إلى البيت، أي ذهب إلى البيت، والمقصود بالبيت هنا الكعبة، ولم يركع تحية المسجد أي لم يصلي تحية المسجد، لأنه يطلق الركوع على الصلاة كما يطلق السجود على الصلاة، يقال سجد سجدتين أو ركع ركعتين، المقصود بذلك الصلاة، أي لم يركع أي لم يصلي ركعتين تحية المسجد. قال فإن تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا لا يعني أنه إن لم يطف فإن هذه التحية تفوت، بل إن شاء طاف وإن شاء صلى، هذا بخلاف المساجد الأخرى فإنه لا تحية للمسجد إلا الصلاة، أما المسجد الحرام فالأفضل في تحيته الطواف، فإن لم يتمكن فإنه يصلي ركعتين إذا كان إذا أراد المكث في المسجد وأخر الطواف فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس. نعم.
قال رحمه الله فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير، ولا حاذ الحجر بجميع بدنه ثم انفتل عنه، ولا حاذ الحجر بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه.
ثم ذكر أنه لما حاذ الحجر في طوافه، أي شرع في الطواف، والطواف يبدأ بمحاذاة الحجر الأسود وابتداء الشوط الأول منه إلى أن ينتهي إليه، فهذا شوط، فيطوف بالبيت 7 أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي إليه، فهذا شوط، يطوف 7 أشواط ويجعل البيت عن يساره، ولا يشرع له أن يستقبل البيت في طوافه بأن يكون مستقبلا له، بل ذكر بعض أهل العلم أنه إذا طاف بهذه الصفة فإن طوافه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وجعله عن يساره، فهذا هو المشروع في الطواف، أن يجعل البيت عن يساره ويبدأ بالحجر الأسود وينتهي به. قال: فلما حاذ الحجر استلمه، والاستلام هو أن يمسح عليه بيده ويقبل يده أو يقبل الحجر الأسود أو يستلمه بعصا أو محجن كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل ما استلم به، فهذه 3 صيغ كما سيأتي. فالاستلام هو أن يمسح عليه بيده، هذا هو الاستلام، والتقبيل هو أن يقبله مباشرة. قال: استلمه ولم يزاحم عليه، هذا تنبيه إلى أن السنة في تقبيل الحجر الأسود هي بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، أما إذا كان لا يكون الاستلام إلا بالزحام وبالمشقة على النفس وعلى الناس فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيسر له الاستلام والتقبيل ففعل. فإذا كان الإنسان لا يصل إلى هذا إلا بزحام شديد أو بمشقة أو بأذية للناس فإن هذا لا يجوز، لأن استلام الحجر وتقبيله سنة، وأذية الناس والمشقة عليهم معصية، فلا تطلب سنة بمعصية، ينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه، المعصية محرمة، والسنة إذا أتى بها الإنسان يثاب عليها، وإذا تركها فلا حرج. فإذا كان يزاحم ويؤذي الناس من أجل أن يصل إلى الحجر فهذا يخرج بإثم، ولربما أثر على حجه. وأما لو ترك الحجر وأشار إليه فإنه لا يؤاخذ بهذا، بل هذا هو المشروع، بل إنه إذا أراد السنة، وما منعه من ذلك إلا الرفق بالمسلمين وخشية الزحام، فإنه مأجور على نيته، وله أجر المستلم، وله أجر من قبل الحجر، فينبغي الفقه بهذه المسألة. وما أكثر ما نرى تزاحم الحجاج حتى يكاد بعضهم يقتل بعضا عند الحجر، خصوصا للنساء، فلا ينبغي في مثل أيام الحج وأيام تزاحم الناس أن تأتي المرأة تزاحم الرجال وتعرض نفسها وغيرها للفتنة طلبا لأمر مستحب، بل ينبغي للنساء أن يبتعدن عن أماكن وجود الرجال ومزاحمة الرجال. قال ولم يزاحم عليه، فدل على أن الاستلام والتقبيل بغير زحام، فإذا جاء الزحام والمشقة فينبغي ترك الزحام والإشارة إلى الحجر. قال ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، أن بعض الفقهاء نقل أنه يتقدم إلى جهة الركن اليماني، أن يأخذ عن يساره ثم يستقبله ثم يقبله. قال ولم يرفع يديه أيضا عند تقبيل الحجر، أي لم يرفع يديه في هذا الموطن، وإنما الرفع ثبت في الدعاء على الصفا والمروة. ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، أي لا يصرح ولا يتلفظ بالنية، يقول نويت بطوافي كذا، طواف القدوم، طواف الإفاضة، فإن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النية محلها القلب في كل الأعمال إلا في الحج والعمرة عند الإحرام، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، أما فيما عدا ذلك عند الطواف، عند السعي، عند رمي الجمار، عند الوقوف بعرفة، لا يشرع له يقول أن نويت أن أفعل كذا وكذا، لأن النية محلها القلب. والمسلم يجب عليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقلد الناس. بعض الناس إذا سمع الناس يقولون شيئا قال، هذا خطأ. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس أهل جهل، قلة قليلة من أهل العلم. فإذا كان الإنسان يتبع كل من سمعه يتكلم سيقع في أخطاء كثيرة، إنما يجب عليه أن يسأل إذا خفي عليه شيء. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اتبعوا الناس. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله الأئمة المحققون الذين نقلوا سنته وهديه في حجه وعمرته. قال ولا افتتح بالتكبير، أي أنه لم يكبر عند بداية الشوط، وإنما إذا تمكن من استلام الحجر وتقبيله ثم بعد ذلك يشرع في طوافه. قال ولا حاذ الحجر بجميع بدنه، كما يقول بهذا بعض الفقهاء أن يحاذي الحجر بكل بدنه كهيئة المستقبل له في الصلاة، بل إنه يستقبل الحجر ويقبله حتى ولو لم يكن متجها بكل بدنه، كأن يكون هناك يعني زحام خفيف فلا يتمكن من أن يكون مواجها له، فيستلم بيده ولو لم يكن مستقبلا له بكل بدنه. قال ولا حاذ الحجر بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن، كما يقول بهذا بعض من يظن أن هذه السنة، وهو أن يجعل الحجر على يده اليمنى ويكون متجها بعكس هيئة الطائف ثم بعد ذلك يرجع، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه. نعم.
قال رحمه الله ولم يدع عند الباب ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا، بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم. بعد أن يستلم الحجر أو يقبله يأخذ عن يمينه، لا يلزم أن يرجع بعكس هيئة الطائف ثم يطوف، وإنما يأخذ عن يمينه، لأنه بسيره في الطواف إذا كان مواجها للحجر فإنه إذا أخذ عن يمينه يجعل الكعبة عن يساره. ولم يدعو عند الباب، يعني لم يقف للدعاء عند الباب، ولا تحت الميزان، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، أي أنه لم يفعل ذلك في هذه المواطن. وهذا تنبيه إلى بعض المخالفات التي يفعلها بعض الحجاج وبعض المعتمرين. قال ولا وقت للطواف ذكرا معينا، أي لم يجعل للطواف ذكرا معينا مقيد، وإنما كان يدعو يا حج. لم يوقت للطواف ذكرا معينا كما يظن البعض الآن، وكما يوجد في بعض الكتب التي توزع بأن هذا دعاء الشوط الأول، وهذا دعاء للشوط الثاني، وهذا دعاء للشوط الثالث، فيتكلف البعض، حتى إنه إذا قارب على نهاية الشوط ولم ينتهي الدعاء توقف حتى يدعو، يظن أنه إذا وصل إلى الحجر وانتهى الشوط أنه قد فرط في عدم استيفاء هذا الدعاء. هذا خطأ. ثم إن هذه الكتب التي بأيدي بعض الحجاج والمعتمرين كثير منها من الأدعية غير مأثور، قد يكون فيها من الاعتداء في الدعاء، وفيها صرف لصرف المسلم عن حاجته في دعائه لله إلى أمور يرددها بعض الناس وهو لا يفهم ما يقول. وأذكر مرة أن أحد الطائفين معه كتاب من هذه الكتب وهو يقرأ وتشق عليه القراءة ويتلفظ بألفاظ يعني مخالفة أيضا المكتوب، لأنه لا يفهم هذه الألفاظ. فقلت له أن هذا غير مشروع، أدعو بما شئت. ففرح فرحا عظيما وقال جزاك الله خيرا، والله أنا لا أفهم شيئا من هذا. فهذا المسكين يعني شق على نفسه وظن أن هذا هو المشروع، فلما بين له وجد فرجا عظيما في أن خلص من هذا الكتاب الذي يتكلف قراءته وهو لا يفهم ما فيه. فهذا موطن عظيم، والمسلم بينه وبين الله عز وجل وعد وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فهذا الموطن ينبغي له أن يرفع حاجته لله في دعائه الخاص والعام، ويحفظ ما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية العامة والخاصة والمأثور عن السلف. وإن لم يحفظ شيئا من ذلك يكثر من الدعاء بالمغفرة والتوبة، وأن يدخله الله الجنة، وأن يجيه من النار، وأن يصلحه ويصلح ذريته. وما من مسلم إلا وفي صدره الكثير من الحاجات يرجو من الله عز وجل أن يستجيب له فيها، فعليه أن يلح في الطلب ويخلص الدعاء ويستحضر ما يقول. ويستحب له أن يكرر الدعاء 3 مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا موطن عظيم، فينبغي له أن لا يفوت على نفسه هذا الموطن مواطن الدعاء بالتكلف بقراءة هذه الأدعية التي غير مأثورة، ولربما كان فيها اعتداء وصرف للإنسان عن حاجته التي جاء من أجلها، وهو أنه يرجو المغفرة والرحمة، فيدعو الله عز وجل بما يتمكن من الأدعية المأثورة، وإن لم يحفظ من ذلك شيئا فيدعو الله عز وجل بما يحب أن يستجيب الله له. كل إنسان أعظم حاجاته وأعظم ما يطلبه من الله أن يغفر له وأن يتوب عليه وأن يدخله الجنة وينجيه من النار، وأن يصلح ذريته وأن يصلح أهله، ويدعو للمسلمين ويدعو لنفسه إن كان مريضا أو له مريض أن يشفيه الله وأن يصلح من شأنه ومن حاله وهكذا. قال بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العلماء أمناء على النقل، فلما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه دعاء مخصوص في طوافه حول البيت استثنوا من هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، والركن اليماني هو آخر الأركان التي يمر بها الطائف قبل الحجر الأسود، فإذا أتى لهذا الركن وتجاوزه وهو في سيره إلى الحجر الأسود، إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو دعا بهذا الدعاء في غير هذا الموطن فهذا حسن أيضا، كان بعض السلف يطوف ويدعو بهذا الدعاء، ولو دعا بين الركنين بغير هذا الدعاء فلا بأس، لكن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، فالأفضل أن يدعو بهذا الدعاء بين الركنين. نعم.
قال رحمه الله: ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط، وقارب بين خطاه، واطبع بردائه، فجعله على أحد كتفين، وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس.
قال: ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط. والرمل هو بين الجري وبين المشي، وهو أن يحث المشي ولا يصل إلى حد الجري، وإنما يقارب بين الخطى. في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم للمفرد وللقارن، أو طواف العمرة للمعتمر، يرمل في هذه الأشواط الثلاثة، وإذا فاته الرمل في شوط من هذه الأشواط فلا يقضيه إذا فاته. بعض الناس يظن أن المقصود هو الرمل في ثلاثة أشواط، فإذا فاته الشوط الأول قال أرمل في ثلاثة أشواط، لا، إنما الرمل في هذه الأشواط الثلاثة، فإذا تمكن من الرمل فيها فهذا حسن، وإن وجد زحاما وشق عليه الرمل فينبغي له ترك الرمل طلبا لتيسير وعدم المشقة، لأن هذه سنة، لو لم يرمل فإنه لا شيء عليه، وإنما هذه سنة من سنن الطواف، وينبغي للحجاج أن يفرقوا بين السنة وبين الواجب. فالسنة إذا عارضها أمر آخر من مشقة على النفس أو على الغير من المسلمين فينبغي ترك السنة طلبا للرفق بالمسلمين، لأن الرفق بالمسلمين واجب، ولا يجوز إنسان أن يؤذي غيره. بعض الناس يتعلق قلبه بشيء ولا ينظر ما أثر هذا العمل على غيره، لربما آذى المئات من الطائفين حول البيت هو لا يشعر. بعض الناس فيه قوة ولا ينظر عن أثر طوافه بطريقة يزاحم فيها الناس أو يرمل في وقت زحام فيؤذي الناس وهو لا يدري. وبعض الناس إذا طاف كأنه يخاصم شديد الغضب، وإذا هدئ أو طلب منه الهدوء كأن الذي ينصحه كأنه عدو له. هذا خطأ، الذي يطوف في عبادة ينبغي أن يطوف بسكينة وخشوع حضور قلب، أن يكون رفيقا بالمسلمين، سمحا بشوشا حسن الخلق، هذه عبادة ليست سباق في مكان سباق أو مخاصمة أو سير في سوق، إنما هي عبادة عظيمة، ينبغي للمسلم أن يستشعر هذه العبادة. وقارب بين خطاه وهذا هو الرمل، واضطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الآخر يبدي كتفه الأيمن، ويجعل وسطه على كتفه الأيسر ويضطبع في هذا الطواف، وهو سنة، الاطباع سنة في طواف القدوم أو طواف العمرة. وبعض الحجاج يظن أن هذا سنة منذ أن يحرم، في الميقات يطبع، هذا خطأ، ليست بسنة، ومن ظن أن هذه سنة فقد أخطأ، وإنما يجعل الإحرام على كتفيه. وبعض الناس يشكو أيضا من شدة البرد كما سأل أحد السائلين، يظن لربما يظن أن الاطباع أنه لازم له في كل الإحرام، هذا خطأ، يجعل إحرامه على كتفيه ويستر يعني عضديه وذراعيه وبدنه، وإن شاء أيضا اتخذ إحراما آخر أو شيئا ثقيلا من البطانيات وغيره إذا كان يشق عليه البرد لا بأس بها. وأما الاطباع فيكون في طواف القدوم. ثم أيضا ينبه أيضا على الاطباع في الصلاة، فإنه يجب عليه أن يستر كتفيه، وأما إذا كان مطبعا فإنه يكشف أحد كتفيه. قال: وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه. إذا حاذ الحجر الأسود ولم يتمكن من استقباله، من استلامه أو تقبيله، أشار إليه بما في يده من عصا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه بمحجن في يده، قال: أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن. إذا كان لا يستطيع أن يستلمه بيده وبينه وبينه مسافة، يستطيع أن يستلمه بالمحجن، والمحجن عصا معكوفة الرأس يتخذونها لبعض حاجاتهم لحز الأشجار إذا ما احتاجوا إليها وتساقط الثمار وغيرها، وهو آلة معروفة عند العرب ولا زالت إلى عهد قريب معروفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف معه محجن، فإذا لم يتمكن من استلام الحجر استلمه بالمحجن وقبل المحجن المكان الذي لامس الحجر. قال: وهو عصا محنية الرأس، هذا تعريف بالمحجن، عصا محنية الرأس. نعم.
قال رحمه الله: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. فهذه ثلاث صفات.
قال: وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني. الركن اليماني كما تقدم هو الركن الذي يكون دون الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو آخر الأركان التي يمر بها الطائف قبل الحجر الأسود. فالمشروع عند مروره بهذا الركن أن يستلمه، والاستلام تقدم هو أن يمسح عليه بيده. قال: استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله، أي لم يثبت أنه قبل الركن اليماني. وهنا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يظن أن التقبيل للكعبة ولكل مكان أنه من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة للبيت، لا، الأمر مبناه على الاتباع، ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم نقبله، وما استلمه نستلمه. فالركن اليماني استلمه ولم يقبله، ولم يقبل يده، ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في منسكه، وقد قرأنا هذا المنسك في دروس في الأعوام الماضية، قال أن الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن اليماني، قال ولم يثبت عنه أنه قبل. لاحظوا العلماء ودقتهم في نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فاعتنوا بهذا، ولم يكن كتابتهم لهذه المناسك عن تكثر في الكلام، ولكن حتى نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ هذه الكتب التي اعتنى بها العلماء والمحققون في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه يطوف. بينوا لنا كيف يستلم الحجر، وكيف يقبله، وكيف يفعل عند الركن اليماني، وأنه يستلم ولا يقبل. وكذلك إذا لم يستطع أن يستلم الركن اليماني، فإنه إذا حاذاه لا يشير إليه، بخلاف الحجر الأسود فإنه إن لم يتمكن من استلامه وتقبيله أشار إليه. فالركن اليماني المشروع فيه هو الاستلام فقط، إذا تمكن من ذلك من غير جهة. فإذا لم يتمكن من الاستلام، مر ولم يكبر ولم يقف بمحاذاته كما يفعل بعض الطائفين، ولا قبل يده عند استلامه كما فعل في الحجر، لم يقبل يده عند استلام الركن اليماني. وثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود، هنا يذكر هديه في الحجر الأسود، وأنه على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنه قبل الحجر الأسود، وتقبيله بأن قبله مباشرة بشفتيه، وجعل شفتيه على الحجر مقبلا له، هذه الحالة الأولى. وثبت عنه أنه استلمه بيده، أنه استلمه بيده أي مسح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام عليه، قال فوضع يده عليه، هذا معنى الاستلام، ثم قبلها. هذه الحالة الثانية، أنه يمسح عليه ثم يقبل يده. وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه وقبل المحجن. والحالة الرابعة هو أنه إذا حاذاه يشير إليه ولا يقبل يده. فهذه أربع أحوال ذكر مصنف ثلاث صفات، الصفة الرابعة هو أنه إذا حاذاه يكبر ولا يقبل يده إذا كان من مكان بعيد. وأما إذا كان مكان قريب ولم يشق عليه وفي يده عصا، واستطاع أن يستلمه بالعصا ثم يقبل العصا، فهذه صورة من صور هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند محاذاة الحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط.
قال: وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتر الحجر الأسود قال الله أكبر. إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر، وإذا أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر. جاء في بعض الروايات يقول بسم الله والله أكبر. فهذا هديه في الركن اليماني وفي الحجر الأسود. قال ولم يستلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط، واليمانيان هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. فالركن اليماني هو قبلة أهل اليمن، والحجر الأسود هو قبلة أهل خراسان، وأطلق على الركنين اليمانيان من باب التغليب، ك كما يقال العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، وكذلك أطلق على الركنين المقابلين الشاميان من باب التغليب، وإلا فالركن الذي يلي الحجر الأسود هو الركن العراقي، وهو قبلة أهل العراق، والذي يليه وهو الركن الثالث للطائف، أول ما يمر بالحجر الأسود ثم الركن العراقي ثم الركن الشامي، فالثالث هو قبلة أهل الشام، فأطلق على الركنين في مقابل الحجر الأسود والركن اليماني الشاميان من باب التغليب أيضا. فهذان الركنان لم يستلمهما ولم يقبلهما. وقد ذكر بعض العلماء المحققين أن الحكمة في ذلك أن الركن اليماني والحجر الأسود هما على قواعد إبراهيم، وأما الركن العراقي والشامي فهما ليس على قواعد إبراهيم لأنهما داخلان في الحجر، ولهذا شرع تقبيل استلام الركن اليماني واستلام وتقبيل الحجر الأسود، ولم يشرع استقبال الركنين الشاميين وهم العراقي والشامي. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. فينبغي تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه في طوافه وفي سعيه وفي سائر أعماله في الحج، وهذا مما يفضل به الحج ويزكو به الحج، وليست العبرة بالعاطفة التي تكون في النفس كثير بحمد الله، بل لا يوجد مسلم إلا وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة فرغ منها، وليس بين المسلمين نزاع في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعظيمه، وهذا من توفيق الله لهذه الأمة، وما من مؤمن إلا وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة. والمحبة الواجبة هو أن تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس، لكن الاتباع ليس مبناه على أن الإنسان يفعل ما يفعل ويقول محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. المحبة هي اتباع، وهي تبنى على مرتبتين، مرتبة الأولى مرتبة علمية، وهو أن تعلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المرتبة الثانية مرتبة عملية، وهو أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من العلم قبل العمل، لا بد أن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علمت فعليك بالاتباع. ولهذا أقوى الناس في الاتباع هم أقواهم في العلم والعمل، فمن كان لديه قوة علمية يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لديه قوة عملية يكون متبعا لما علم، فهذا أفضل الرجال، وهو أعلمهم بدين الله وأقوامهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والضعف في الناس يحصل بالضعف في إحدى القوتين، إما القوة العلمية أو العملية، فالقوة العلمية هي التي تحصل للجهلة والعوام ومن نقص علمه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يفعل الشيء وهو صادق العزيمة وصادق النية، لكن نقصه جاء من جهة العلم. والنقص الثاني يأتي من جهة العمل، وهذا ما يحصل لبعض أهل العلم الذين يعلمون هديه ولكن ليس لهم عزيمة وقوة في الصبر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقص. فإذا وهب الرجل القوتان العلمية والعملية كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أعظم أن يكون الرجل منذ أن يلبي بحجه وعمرته وهو يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير، ويقتفي أثره حتى كأنه يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطوف، وماذا يفعل عند الركن اليماني، وماذا يفعل عند الحجر الأسود، وماذا يفعل عند المقام، وماذا يقول عند الصفا وعند المروة، كيف يسعى، كيف يرمي، كيف وقوفه بعرفة، يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إليه، فهذا هو أفضل الناس وهو أعظمهم منزلة وأزكاهم عملا. ولو حج الإنسان حجة واحدة على هذا الهدي الكامل فإن هذه الحجة تغلب حجات لمن حج وهو يقصر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لربما بعض الناس حج ولم يحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صلي فإنك لم تصلي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يصلي في المسجد ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لماذا؟ يعني هل هذا الرجل يعني لا يريد الصلاة ولم يفعل الصلاة؟ فعل، ولكنه قصر في الاتباع. فكذلك بعض الناس قد يحج وهو لم يحج، قد يحج 40 سنة وهو لم يحج حجة واحدة، فينبغي لنا أن نكون على حذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمة يقول صلي فإنك لم تصلي، افعل كذا. الناس اليوم ضعفوا من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحيانا قد يكون في موطن ليس فيه علماء فيفعل بعض الحجاج أفعال قد تبطل حجة وقد تحبط عمله بالكلية، كأن يرتكب الشرك، فقد لا يقال له لم تحج إلا يوم القيامة، تكون حسرة وندامة. أما في الدنيا يستدرك الإنسان، فعلى جميع الحجاج والمعتمرين وعلى عموم المسلمين أن يتفقهوا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس في الحج فقط بل في كل أمورنا، في صلاتنا، في زكاتنا، في صومنا، في حجنا، أن نتفقه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس منزلة يوم القيامة أكثرهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، هذه هي المنازل العالية الرفيعة في الجنة بالاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ليس في الأمة من هو أتقى وأخشى وأقوم بدين الله علما وعملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام بالزيادة أو النقص إلا النقص في العبادة. ليست العبرة بكثرة العمل، ليست العبرة بالزيادة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العبرة بأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم.